يقول السائل: ما حكم مجالسة المردان؟
مجالسة المردان إن كان على سبيل التعليم كمعلم لهم مؤتمن عليهم هذا لا محظور فيه، ما زال الصغار يتعلمون عند الكبار على مر التاريخ، سواء كان من آبائهم أقاربهم أو غير أقاربهم من المعلمين، دون نكير في ذلك. وأما مجالسة المردان لما فيه بما فيه ريبة من شخص يخص ذلك ويرغب في ذلك فلا يجوز، بل إن الذهبي جاء ذكر هذا في كتاب الكبائر، وهذا ذريعة كبيرة من ذرائع الفساد، وواجب أن يزجر عن هذا الذي يرغب ويتحرى مجالسة الولدان لغير المردان، لغير ما كلف بذلك ولا يعني ما يعنيه، ما كان في ريبة يجب أن يزجر. كان السؤال عن ما يتعلق بنظر إلى المردان ومجالسة المردان فيه كلام كثير لأهل العلم، حتى في الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي، ابن حجر المكي الهيتمي بالتاء، وفي تلبيس إبليس، وفي كلام كثير لابن القيم بما سمعت أن من كان مؤتمنا على الصغار أو راعي أو معروف بالخير، معروف هذا شيء عند الناس من زمن قديم أن الكبار رعاة الصغار، وأما المجالسة المشبوهة أو مجالسة كبير لغير هذا الغرض يعني للمردان أو النظر إلى المردان هذا بطال هذا الفعل. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 32247: وسئل عن أقوام يعاشرون المردان وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبي ويدعون أدعون أنهم يصحبونهم لله ولا يعدون ذلك ذنبا ولا عارا ويقولون نحن نصحبهم بغير خنا ويعلم ويعلم أبو الصبي بذلك وعمه وأخوه فلا ينكرون، فما حكم الله تعالى في هؤلاء وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟ هذا السؤال. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة، بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه كالأب والإخوة، ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس، بل يحرمه عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك، وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته والشهادة عليه نحو ذلك كما ينظر إلى المرأة الأجنبية. وأما مضاجعته فهذا أفحش من أن يسأل عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بأمرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع، وإذا بلغوا 10 سنين ولم يحتلموا بعد فكيف بما هو فوق ذلك؟ وإن كان النبي قد قال: لا يخلو رجل من امرأة إلا كان ثالثهم الشيطان، قال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فإن كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة؟ وأما قول القائل إنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب، وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب، فيبقى كما قال تعالى في الخمر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس منهما أكبر من نفعهما، إلى قوله: وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة، وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب فإن المردان يمكن تعليمهم وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضر عليهم وعلى من يصحبهم وعلى المسلمين بسوء الظن تارة وبالشبهة أخرى. بل روي أن رجلا كان يجلس إليه المردان فنهى عمر رضي الله عنه عن مجالسته، ولقي عمر بن الخطاب شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه والتفريق بينه وبين أهله، ومن أقر صبيا يتولاه مثل ابنه وأخيه أو مملوكه أو يتيم عنده من يعاشره على هذا الوجه فهو ديوث ملعون ولا يدخل الجنة ديوث. وهذا حديث أخرجه أحمد بسند صحيح، أخرجه أحمد 6180، ينقر الخبث في أهله. فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة، إنما يقوم على الظاهر ظاهرة، وهذه العشرة قبيحة من الظاهرة وقد قال الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر والمفاسد ما ذكروه العلماء لطال، سواء كان الرجل تقيا أو فاجرا، إن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه، وكثيرا ما يغلبه شيطانه ونفسه بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه أو يقتله، والفاجر يكمل فجوره بذلك. الرجل الصالح يعني يعالج نفسه ويجاهد نفسه، فربما ثقل على نفسه بالمجاهدة إذا جالس مثل هؤلاء، وربما غلبه الشيطان بمثل هذه الوسائل، والفاجر يكمل فجوره بمثل هذا، لا يصح هذا من أحد. قال سعيد بن المسيب في تلبيس إبليس: إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى غلام أمرد فاتهموه. قال: وقوم يقولون نحن لا ننظر نظر شهوة وإنما ننظر نظر اعتبار فلا يضرنا النظر، هذا محال منهم، فإن الطباع تتساوى، فمن ادعى تنزه نفسه عن أبناء جنسه في الطبع ادعى المحال، وقد كشفنا هذا في أول كلامنا. يعني كل الذي يقول أنا مع أدرس هؤلاء بطيبة نفس، سماحة نفس ونزاهة نفس، أنا أخالط هؤلاء مخالطة شريفة، هؤلاء النسوان أنا أخالط النسوان مخالطة شريفة، يعني معهم في الفنادق ومعهم في يعني ماذا يغلق الباب والسكرتيرة وكذا، أنا قال هذه مخالطة شريفة، ما في إلا أنك صيد الشيطان انتوهي إلا بلطف من الله. يا أخي بعض الكذب مفضوح، يجب أن ينصف الإنسان نفسه قبل أن ينصف غيره، لما يقول أنا أخالط نسوان وأنا مخالطة شريفة ما في نفسي عليها، لا تكذب على نفسك، كذب بعضه مفضوح، بعضه يخجل منه، حتى الإنسان يستحي من هذا.
يقول السائل: رجل سلفي يترك مساجد أهل السنة التي في بلده ويذهب يصلي في مساجد أهل البدع من الحزبيين وغيرهم بحجة أنه قريب من بيته وأن بيته لا يبعد من مسجد أهل السنة إلا عدة أمتار.
عليه أن يتحرى السنة في مسجد السنة، ننصحه بذلك، فإن الصلاة خلف السنة أفضل عند جمهور العلماء، وهي تكريم وتشريف، والله عز وجل يقول: واجعلنا للمتقين إماما. فالسني اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة تكون فيه، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى قولها أعلمهم بالسنة، فلا ينبغي الصلاة خلف أهل البدع مع وجود أهل سنة، وفي مساجد البدع مع وجود مساجد سنة لا ينبغي، هذا ضرر، هذا تكثير سواد أهل البدع، هذا خلاف طريقة السلف، هذا خلاف نصائح أهل العلم بالتميز، هذا أيضا ذريعة ووسيلة لزيغ القلب أن تسمع صوتا يعجبك أو كلمة تعجبك فتحسن الظن بأهل الأهواء أهل الباطل. وابن سيرين ما رضي يسمع لذلك الذي يقرأ عليه قرآن، قال: أخشى على قلبي، فتميز أصلحك الله، وصلي صلاة فاضلة طيبة خلف إمام ولو كان الصوت عند الحزب أحسن، لا تكون تابع لك، تابع لك الأصوات مقلدة، حق المنشاوي وحق فلان وحق فلان، دور لك أصواتا. فبعض الناس كان في صلاة التراويح ربما شغل سيارته من مكان إلى مكان بعيد بعد ذاك الإمام، يعني عنده صوت ويطيل في القنوت، قنوت التراويح، قنوت القيام رمضان، هذا عدم تمييز، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بصق في قبلة المسجد فنحاه عن الإمامة. والبدعة أكبر وأكبر من البصاق إلى جهة القبلة. إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، صغرت أو كبرت. مخذول صاحب البدعة، مخذول، لا يوفق للخير. فتحرى السنة ودع الكسل. وحتى إن حصل بينك وبين إمام المسجد السني شيء من الخلاف الذي لا ينزله عند أن رتبة السني أنه ما زال سني، فالصلاة خلفه أفضل. نعم الصلاة خلف المبتدئ تصح ما لم تصل بدعته حد الكفر، لكن خلف السني أفضل لما سمعت من الإشارات إلى ما عداه.
يقول السائل، تقول السائلة: أريد أن أحتجب من أخي زوجي وزوجي ما رضي، هل علي ذنب إذا احتجبت منه بغير رضاه؟
بل عليك ذنب إذا أطعت زوجك في عدم الاحتجاب، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا زوج مخالف للدليل، هذا الزوج، هذا الرجل مخالف للدليل في أمر امرأتها أن لا تحتجب على أخيه، أن لا تحتجب عن أخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله رأيت الحم؟ قال: الحم الموت. شبهه بالموت لما في ذلك من المخالطة والقرب، وأيضا يعني عدم الاحتشام في بعض الأمور فيحصل الفتنة أشد به. وقد حصل من وراء ذلك كوارث من المتخالف منها بسبب الاختلاط بين الأقارب، بين الأحماء وما كان من ذلك. فهو آثم بأمر امرأته بعدم الاحتجاب، ولا تجوز طاعته في ذلك. من إذا طاعته في ذلك أثمت، وإذا رضي أخوه بهذا أيضا أثم. والله المستعان، جهل، جهل يجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل والتفقه. نعم.
يقول السائل: عندي قريبة تقول إن زوجها كان يجبرها على الإفطار في شهر رمضان، فما حكم إجبارها بأن تأكل الطعام أو الجماعة، وماذا يلزمها إذا أطاعته في هذه الحالة وهي مكرهة؟
لا يجوز أن تطيعه بالفطر في نهار رمضان، سواء كان حديث عهد بعرس أو ليس حديث عهد بعرس، لا يجوز أن تطيعه. إنما الطاعة في المعروف، وهذه منكر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فلا يجوز له أن يجبرها، ولا يجوز أن تطيعه. وإذا رأت منه الإكراه لها بذلك تركت بيته إلى أن ينتهي رمضان، إلى بيت أهلها، تصوم آمنة من فتنة هذا المدبر حتى ينتهي رمضان وتعود، وتفوت عليه الليل والنهار جزاء لشره وأذيته. نعم.